بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعزيكم ونفسي بذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد الصدر ونجليه قدس الله أرواحهم الطاهرة. وقبل ذلك نهدي ثواب سورة الفاتحة لأرواحهم ونهدي أيضا ثواب دروس هذا الأسبوع. أهدي من جهتي أنا ثواب دروس هذا الأسبوع لأرواحهم ومن رغب بذلك فجزاه الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الدليل العقلي وفي النقاط التمهيدية التي رغبت بطرحها بين يدي الدليل العقلي، وقد مر الكلام في النقطة الأولى بملاحظاتها الثلاث، واليوم إن شاء الله نتكلم في نقطة ثانية في هذا التمهيد. النقطة الثانية في أنحاء الإدراك العقلي، فالقضايا المدركة بالعاقل تارة تكون مدركة بإدراك قطعي كقطعية ما يدركه العقل من قبح الظلم، وأخرى تكون مدركة بإدراك ظني كما في القياس الظني والاستحسان وما إلى ذلك. والقضايا التي تحتاج للبحث عن حجيتها هي القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني، أما القضايا القضايا التي نحتاج للبحث عن حجية إدراكها مو عنها، هي خصوص القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني، لأن القضايا العقلية المدركة بإدراك عقلي قطعي يكفي في إثبات حجيتها ما تقدم من أن القطع حجة. أما القضايا المدركة بإدراك ظني هي التي تحتاج إلى البحث أن هذا الإدراك العقل الظني حجة أم ليس بحجة. ولتفصيل ذلك أقول أن محل النزاع في حجية الدليل العقلي إنما هو في موردين في الحجية، أتكلم في الكبرى. المورد الأول في حجية الأدلة العقلية الظنية كما مثلت كحجية القياس الظني والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. طبعا نتكلم عن القياس الظني، نتكلم ليس عن القياس المنطقي، القياس الفقهي المتعارف عند العام. هذا بين علماء الإمامية بعد المورد الأول. هذا النزاع واقع بين علماء الإمامية وبين علماء العامة، هذا ليس بين الأصولين والإخباريين. فعلماء الإمامية جميعا يقولون بعدم حجية هذا الإدراك، هذا النحو من الإدراك العقلي الذي هو الإدراك العقلي الظني، وأكثر علماء العامة يقولون بحجيته. هذا المورد الأول للنزاع. وبالتالي إذن وفق هذا المورد الأول أي القضايا يفترض أن تبحث، أي القضايا يفترض أن تبحث في حجية الإدراك العقلي؟ القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني وفق هذا المورد الأول. أما المورد الثاني فوقع النزاع في حجية الأدلة العقلية القطعية أيضا كحجية ما يدركه العقل من قبح الظلم، وأنما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته وما إلى ذلك. والنزاع هنا قائم بين علماء الإمامية أنفسهم، فالأصوليون يقولون بحجية هذا النحو من الإدراك العقلي، ولكن الإخباريين يرون عدم حجية هذا النحو من الإدراك العقلي لاستنباط الأحكام الشرعية. بين قوسين، الإخباريون لا كما يتوهم البعض لا يؤمنون بالأدلة العقلية، لا، يؤمنون بالاستدلالات العقلية في العقيدة ولإثبات الحجية للكتاب والسنة، وأيضا لإثبات حسن الطاعة وقبح المعصية، لكنهم يرون أن الإدراك العقلي وإن كان قطعيا ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية. فالقطع الذي يكون حجة من وجهة نظرهم هو خصوص القطع الذي يكون ناشئا من الكتاب والسنة. وياي. وحينئذ الإدراك العقلي إذا كان قطعيا، إذا أغمضنا النظر عن الخلاف مع الإخباريين، فلا حاجة لإعادة البحث فيه في مقام الحجية. لماذا إذا كان قطعيا؟ لماذا؟ لأنه قطعي والقطع حجة وثبت ذلك فيما مضى. لكن إذا أردنا أن نناقش الإخباريين، فحينئذ حتى الإدراك العقلي القطعي يفترض في مقام المناقشة مع الإخباريين لا نكتفي بما مضى من إثبات حجية القاطع. لماذا لا نكتفي؟ لأن الإخباريين يؤمنون بحجية القاطع، لكنهم يقولون إن القطع في الإدراكات العقلية ليس بحجة لإثبات الأحكام الشرعية. ومن هنا فعبارة من يقول أننا في مقام الحجية في كبرى الدليل العقلي لا نحتاج إلى البحث في القضايا في حجية القضايا العقلية المدركة بإدراك قطعي، يقصد أن النقاش مع الإخباريين له محل آخر، يقصد أن المسألة قد انتهت في البحث الأصولي وثبت أن الإدراك العقلي القطعي حجة كما هو الحال في حجية أي قطع. واضح؟ وحينئذ نقول إذا أغمضنا النظر عن الخلاف مع الإخباريين، نقول إن الإدراك العقلي تارة يكون إدراكا ظنيا لقضية ما، فيفترض أن نبحث عن حجية ذلك الإدراك الظني لتلك القضية. وإذا كان الإدراك العقلي قطعيا فلا نحتاج إلى البحث لحجية القاطع كما مضى. واضح واضح واضح. بعد أرجع لهذا الموضوع، لكن هنا أنا أتكلم فقط في لا أريد أن أشير إلى البحث الكبروي والصغروي، هذه نقطة مستقلة في نحوي الإدراك العقلي. النقطة الثالثة في أنحاء البحث في الدليل العقلي، هذه النقطة التي تنتظرونها، يعني هذه النقطة التي جعلت النقطة الثانية مقدمة لها، هذه في أنحاء البحث في الدليل العقلي. البحث في القضايا العقلية يكون في مقامين، الأول صغروي والثاني كبروي. الأول في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة التي يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية، سواء كان إدراكها من قبل العقل قطعيا أم ظنيا. كل القضايا التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي تبحث، القضايا العقلية تبحث في المقام الصغروي، سواء كانت مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني. نعم في البحث الكبروي سوف نقول إن المدركة بإدراك ظني ليست بحجة، لكننا في البحث الصغروي لا ندري في البداية هل سيكون إدراك هذه القضية العقلية، هل سيكون إدراك العقل لهذه القضية إدراكا قطعيا أو هو إدراك ظني، لا ندري، أو أن العقل لا يدركها أساسا، نحن لا ندري. فحينئذ يدخل في البحث الصغروي كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، سواء كانت هذه القضية مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني أو غير مدركة أساسا، لمجرد أننا نتصور أنه يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي تدخل في البحث الصغروي. نعم، بعد ذلك بعد البحث وخروجنا بنتيجة إثبات إدراك العقل لهذه القضية أو تلك ومعرفتنا لدرجة ذلك الإدراك، يبدأ البحث الكبروي. نحن في البدء لا ندري، في البحث الصغروي لا ندري، وحينئذ تدخل في البحث الصغروي كل قضية عقلية يستنبط، يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، سواء كانت مدركة بإدراك ظني أو عقلي أو بأقل حتى من الظني. لا مطلق هذا البحث الصغروي، واضح الفكرة؟ ولذلك يشتبه من يقول أننا في البحث الصغروي نبحث عن القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي إذا كانت مدركة بإدراك قطعي. من يدري أن هذه القضية مدركة بإدراك قطعي أو ليست مدركة بإدراك قطعي؟ بعد البحث نعرف أنها مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني أو مدركة بإدراك أقل من ذلك. بعد البحث فإذن البحث الصغروي تبحث فيه كل القضايا العقلية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا البحث الصغروي.
شيخنا المشتبه من الصغروية بحث القضايا الظنية مع القطعية؟
لا لا لا، يقول القطعية، يقول
خرج يعني خرج قضايا قطعية.
لا لا، يقول نبحث في البحث الصغروي خصوص القضايا المدركة بإدراك قطعي. نعم، لا نبحث في البحث الكبروي حجية هذا الإدراك القطعي لأنه ثابت في حجية القطع، هكذا يقول. يقول نبحث في البحث الصغروي القضايا العقلية المدركة بإدراك قطعي. لماذا؟ لأن المدركة بإدراك ظني ليست بحجة حتى نبحث، لا نستفيد منها حكم شرعي. نقول له هذا بعد أي شيء، بعد أن بحثنا القضايا في المقام الصغروي وعرفنا أن هذه مدركة بإدراك قطعي بإدراك عقلي قطعي وتلك مدركة بإدراك عقلي ظني، ثم نبحث في البحث الكبروي أن الإدراك الظني حجة أو ليس بحجة. هذا المقام الأول. المقام الثاني كبروي، وهو البحث عن حجية الإدراك العقلي، ومع إغماض النظر عن الخلاف مع الإخباريين فسوف لا نبحث حجية الإدراك العقلي القطعي. لماذا؟ باعتبار أن حجية الإدراك العقلي القطعي مفروض عن ثبوتها من خلال ما مر في بحث حجية القطع. فحينئذ سيقتصر البحث الكبروي على إثبات حجية الإدراك العقلي غير القطعي، وهناك سوف نقول أنه ليس بحجة عند الإمامية. فإذا البحث الكبروي سوف نقتصر فيه على البحث عن حجية الإدراك العقلي غير القطعي، وهل أنه حجة أو ليس بحجة. وسنقول هناك إن الإدراك العقلي غير القطعي ليس بحجة عند الإمامية. لماذا نبحث ذلك؟ لوجود الخلاف مع العامة في أنهم يرون أن الإدراكات العقلية ولو كانت ظنية هي حجة كما في حال القياس. وبعبارة أخرى، الأبحاث المطروحة في الدليل العقلي على نحوين، عبارة أزيد فيها تفصيل. الأبحاث المطروحة في الدليل العقلي على نحوين. النحو الأول في إثبات أن العقل يدرك حقا هذه القضية وتلك أو لا، هذا النحو الأول، هذا المقام الأول من الأبحاث. نأتي إلى كل قضية القضية ونقول البحث ينصب فيها هل إن العقل يدركها فعلا أو لا يدركها. وإذا كان يدرك فعلا فما هي درجة هذا الإدراك؟ هذا النحو الأول من الأبحاث، وهذا ما يعرف بصغرى الدليل العقلي، هذا هو المقام الصغروي. نبحث فيه كل القضايا التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي لنرى هل إنها مدركة عقلا فعلا أو ليست مدركة، وإذا كانت مدركة فما هي درجة هذا الإدراك، هل هو إدراك ظني أو إدراك عقلي. هذا البحث الأول، النحو الأول. والثاني في إثبات حجية الإدراك العقلي، وأن ما أدركه العقل في هذه القضية هل هو حجة أو ليس بحجة، إذا كان إدراكا ظنيا هل هو حجة أم ليس بحجة، إذا كان إدراكا قطعيا هو حجة أو ليس بحجة. نحن حتى المدركات بإدراك قطعي أيضا نقول تبحث في حجية الإدراك، لكن نقول لا حاجة لبحثها لأنها بحثت سابقا ضمن حجية القطع. وحينئذ الأبحاث المطروحة على نحوين في مقامين، أبحاث صغروية تبحث في مدى تحقق الإدراك العقلي من عدمه في أصل الإدراك، وإذا ثبت أصل الإدراك في درجة الإدراك كالبحث في أن العقل هل يدرك، الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو لا، يدرك العقل أو لا يدرك، هل إن العقل يدرك إنما أدرك العقل قبحه سيحكم الشارع بحرمته أو لا، هذه كلها أبحاث صغروية، هل يدرك العقل أو لا يدرك، هذا ما يسمى بصغرى الدليل العقلي. النحو الثاني أبحاث كبروية في أن إدراك العقل حجة أو ليس بحجة، إذا كان إدراكا ظنيا هل هو حجة أو لا، وإذا كان إدراكا عقليا فهل هو حجة أو لا. فأولا نبحث عقليا قطعيا، فأولا نبحث هل إن العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا وين؟ في البحث الصغروي. فإذا أجيب بنعم، نعم يدرك، وثبت أن العقل يدرك الملازمة بدرجة ما، فإذا كان يدرك الملازمة بدرجة قطعية نقول إن القطع حجة، وإذا كان يدرك بدرجة ظنية فحينئذ نحتاج أن نبحث ذلك في البحث الكبروي لنرى هل إن الإدراك العقل الظني حجة أو ليس بحجة، وهذا ما يعرف بكبرى الدليل العقلي. فأما البحث الكبروي شوي انتبهوا، هذه كلها زيادة تفصيل، فمن الواضح لأن نطرح سؤال في هذه النقطة الثالثة، البحث الكبروي أصولي أو ليس بأصولي؟ البحث الصغروي أصولي أو ليس بأصولي؟ هذه النقطة الثالثة إنما سيقت للإجابة عن هذا السؤال، أن الأبحاث العقلية أي منها بحث أصولي وأي منها بحث ليس بأصولي. بعبارة أخرى قلنا إن الدليل العقلي البحث فيه سيكون في مقامين، في مقام صغروي في البحث عن ثبوت أصل الإدراك ودرجة الإدراك، وبحث كبروي في حجية الإدراك. فأي من هذين النحوين بحث أصولي وأي من هذين النحوين ليس بحثا أصوليا؟ إذا كان هل يوجد تفصيل أم لا يوجد تفصيل؟ هذه النقطة الثالثة سيقت لأجل ذلك. أما البحث الكبروي وهو حجية الإدراك العقلي فمن الواضح أنه بحث أصولي. لماذا؟ لأنه على تقدير ثبوت الحجية لهذا الإدراك العقلي. إذا كان هذا الإدراك العقلي حجة، إذا قلنا بأن الإدراك العقلي القطعي حجة، أو قلنا أن الإدراك العقلي الظني حجة، حينئذ يمكن الاستفادة، الحجية معناها المنجزية والمعذرية، فيمكن الاستفادة من ذلك في أحكام شرعية في أبواب مختلفة. فكما أن البحث في حجية الطهور الذي يستفاد منه في أبواب مختلفة هو بحث أصولي، وكما أن البحث عن حجية الخبر هو بحث أصولي، كذلك البحث عن حجية الإدراك العقلي هو بحث أصولي، لأننا لا نريد من البحث الذي يدخل في علم الأصول سوى أن يكون عنصرا مشتركا يستفاد منه في استنباط أحكام شرعية في أبواب مختلفة، وهذا الضابط متوفر في الحجية. فالحجية دائما هي عنصر مشترك، وبالتالي تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصول. فالبحث الكبروي سواء قلنا أننا نبحث فيه خصوص حجية الإدراكات الظنية أو حتى مع الإدراكات القطعية، البحث الكبروي هو بحث أصولي بشكل لا ريب فيه، هذا البحث الكبروي. أما البحث الصغروي فالصغريات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط في استنباط الحكم الشرعي، والقسم الثاني تعتبر عناصر خاصة في استنباط الحكم الشرعي. الصغريات على نحوين، على قسمين. مثال القسم الأول الذي يشكل عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي، إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فهذه القضية تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. لماذا؟ لأنه يمكن الاستفادة منها في استنباط الكثير من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة. في باب الصلاة يمكن الاستفادة من هذه القضية، في باب الصوم يمكن الاستفادة من هذه القضية، في باب الحج يمكن الاستفادة من هذه القضية. وعليه فالبحث في هذا القسم الذي هو أن القضايا العقلية تشكل عناصر مشتركة، هذا القسم من القضايا البحث فيها بحث أصول. فهذه القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة فيها بحث صغروي وفيها بحث كبروي. صغرى هذه القضية، هل إن العقل يدرك هذه القضية فعلا أو لا يدرك، يدرك أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا. وكبرى هذه القضية، بعد ثبوت إدراك الملازمة نبحث هل إن هذا الإدراك العقل حجة أو لا. فهذا القسم كل من البحثين في الصغروي والكبروي في مثل هذه القضايا التي تشكل عناصر مشتركة، هذا القسم البحث الصغروي فيه بحث أصولي، والبحث الكبروي فيه بحث أصولي. البحث الصغروي لأن هذه القضايا تشكل عناصر مشتركة يستفاد منها في استنباط أحكام شرعية في أبواب مختلفة، والبحث الكبروي قلنا هو بحث عن الحجية، والحجية دائما بحث أصولي. هذا القسم الأول. القسم الثاني ومثاله واضح، القسم الأول إذا وجب شيء وجبت مقدمته. القسم الثاني يشكل عناصر خاصة في عملية الاستنباط، مثل من؟ مثل إدراك العقل لقبح الكذب، فيحكم الشارع بحرمته الذي يدركه العقل ليس حرمة الكذب، الذي يدركه العقل هو قبح الكذب، لكن هذا القبح، هذا الإدراك العقلي لقبح الكذب يستنبط منه حكم شرعي وهو حرمة الكذب. ليس دور العقل أن يقول حرام أو واجب، دور العقل يقول قبيح أو حسن. فهنا إدراك العقل لقبح الكذب يستنبط منه، نعم يستنبط منه حكم شرعي وهو حرمة الكذب، لا استنادا طبعا. كيف يستنبط؟ كيف يستنبط حرمة الكذب؟ ليس مباشرة، وإنما استنادا لقضية عقلية. ماذا تقول؟ كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. يعني شكل صغرى وكبرى، الكذب قبيح عقلا، هذه صغرى، صغرى هذه صغرى عقلية أو مو عقلية؟ عقلية. الكبرى، وكل ما أدرك العقل عقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه عقلية. هذه عقلية هذه. كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه أيضا عقلية. ماذا يستفاد؟ إذن فالكذب حرام. هذه النتيجة. لا نتكلم عن الكبرى في هذا القياس. عن الصغرى في هذا القياس. عن الصغرى في هذا القياس. يا هي الصغرى. إن الكذب قبيح عقلا. هذه الصغرى ماذا يستفاد منها؟ يستفاد حكم في مورد خاص. لا لا مو يستفاد حكم نعم في مورد خاص. فهي عنصر مشترك. والعنصر لا عنصر خاص. والعنصر الخاص ليس البحث فيه بحثا أصوليا. لماذا؟ لأن البحث الأصولي في العناصر المشتركة. وهنا قضية أن الكذب قبيح عقلا يستفاد منها حكم شرعي لكن في مورد خاص. بس انتبهوا هنا. لا أتكلم عن الكبرى في هذا القياس. كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه عنصر مشترك. أتكلم هنا في هذا المثال عن الصغرى في هذا القياس. وهي أن الكذب قبيح عقلا. هذه الصغرى عنصر خاص. لأنها يستفاد منها حكم في مورد خاص. فهي عنصر خاص. والعنصر الخاص ليس البحث فيه بحثا أصولية. نعم نعم حجية هذا الإدراك لهذه القضية الخاصة. يعني حجية هذا النحو من القضايا العقلية داخل في البحث الأصولي أيضا. هل إن الإدراك لهذه القضية التي لا تشكل عنصرا مشتركا فالبحث الصغروي فيها ليس بحثا أصوليا. هل إن الإدراك حجة أو ليس بحجة؟ حجية الإدراك تدخل في البحث الكبروي وهي بحث أصولي. واضح؟
شيخ إدراك العقل كذب.
لا العقل يدرك قبح
شرعية مسبقة؟
لا شنو؟ العقل يدرك قبح الكذب. يعني أكو
ملازمة بين أحكام شرعية.
لا أكو حسن وقبح عقلية. أكو ملازمة. أكو ملازمة من جهة الشارع المقدس. إن الشارع المقدس يعني الإدراكات العقلية إذا كانت مرتبطة بأحكام شرعية مستفادة من أحكام شرعية. إيش قلنا إحنا؟ قلنا ليست هي الداخلة في البحث في بحث الأصول في الدليل العقلي. تذكر أمس قلنا ليش؟ لأنه نتكلم عن الإدراكات العقلية التي في رتبة الكتاب والسنة. وهذا المدعى أنه العقل يدرك ابتداء أن الكذب قبيح وأن الظلم قبيح حتى لو لم يقل الشارع ذلك. حتى لو لم يقل. يعني لو نفترض أن الشارع لم يقل أن الكذب قبيح لم يقل. انتبه لي. طبعا بناء على الحسن والقبح العقليين طبعا عند العامة لا يوجد هذا. نحن الذي نقول بأن هناك أمورا يحسنها العقل بغض النظر عن الشارع ويقبحها العقل بغض النظر عن الشارع. أما الكثير من العامة فيقولون لا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. نحن نقول لا توجد أمور هذه حسنة عقلا بغض النظر عن الشارع والشارع لا يعارض. لكن نقول وإن لم تثبت وتأتي من طريق الشرع هي قبيحة عقلا أو حسنة عقلا. واضح؟ إذن هذه النقطة واضحة بعد. نعم. نعم.
القضية مستقلة أم غير مستقلة؟
شنو؟
مثال هذا المثال. إيه. هذا القضية عندي.
قضية مستقلة. يعني في استنباط شنو المستقلة؟
لا تحتاج إلى قضية شرعية مستقلة.
إيه فهي لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها لا قضية شرعية مستقلة مستقلة. سيأتي إن شاء الله واضح. يأتيك القوس بالأفهم سيأتي إن شاء الله في التقسيمات أوضح هذا مفصل. واضح. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في تقسيم القضايا العقلية. السيد الصدر رحمة الله عليه يقسم القضايا العقلية إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول في النقطة الرابعة سنتناول التقسيمات. التقسيم الأول تقسيم القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية. التقسيم الثاني يقسم القضايا الفعلية إلى تحليلية وتركيبية. التقسيم الثالث يقسم القضايا الشرطية إلى قضايا يكون شرطها مستقا من الشارع المقدس فيصطلح عليها بغير المستقلات العقلية، وإلى قضايا يكون شرطها غير مستقى من الشارع المقدس فتسمى بالمستقلات العقلية. إذن التقسيم الأول تقسيم القضايا إلى فعلية وشرطية. التقسيم الثاني تقسيم القضايا إلى تقسيم القضايا الفعلية إلى تحليلية وتركيبية. التقسيم الثالث تقسيم القضايا الشرطية لا إلى قضايا شرطها مستقل من الشارع فتسمى غير المستقلات العقلية، وإلى قضايا شرطها إلى قضايا شرطها مستقن من الشارع فتسمى غير المستقلات العقلية، وإلى قضايا شرطها غير مستقى من الشارع فتسمى بالمستقلات العقلية. إذن توجد أربعة أقسام في الحقيقة، لأننا قسمنا القضايا إلى فعلية وشرطية، وقسمنا كلا من الفعلية إلى قسمين تحليلية وتركيبية، وقسمنا القضايا الشرطية إلى قسمين، فالأقسام أربعة. ثم بعد ذلك السيد الصدر رحمة الله عليه الآن خطر في الذهن أن مصطلح المستقلات العقلية هو قسم من القضايا الشرطية فقط، بينما سيقول السيد الصدر نتساءل في آخر هذه الأقسام أي من هذه الأقسام ينطبق عليه مصطلح المستقلات العقلية وأي منها لا ينطبق عليه هذا المصطلح. وسيقول السيد الصدر إن القضايا الشرطية بعضها من المستقلات العقلية، فيما إذا لم يكن شرطها مستقل من الشارع المقدس هذه مستقلات عقلية، وأما القضايا الفعلية فإذا كانت تركيبية فأيضا هي من المستقلات العقلية. أنا أورد هذا حتى أهيئ ذهنك، فهي أيضا من المستقلات العقلية، وأما القضايا الفعلية التحليلية ففيها كلام سيأتي. إذن لدينا ثلاثة أقسام تؤدي إلى أن تقسم القضايا إلى أربعة أقسام، ثم بعد ذلك مصطلح المستقلات العقلية ليس مقتصرا على قسم واحد من هذه الأقسام. فنقول في هذه النقطة التقسيم الأول، إذن تقسيم القضايا إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية، والمراد بالقضية الفعلية هي القضية الحملية بالمصطلح المنطقي، والقضية الحملية هي القضية التي يكون المحمول فيها ثابتا للموضوع بدون توقف على شيء، بينما القضية الشرطية هي القضية التي يكون فيها المحمول ثابتا للموضوع لكن بشرط شيء. القضايا الحملية هي التي يثبت فيها المحمول للموضوع بدون توقف على شيء، وإن صيغت بنحو القضية الشرطية هي تبقى قضية حملية ما دام المحمول فيها ثابت للموضوع بدون شرط، بينما القضية الشرطية هي القضية التي يثبت فيها المحمول للموضوع بشرط خاف نروح للمصطلح الفلسفي، يثبت المحمول للموضوع فيها لكن هذا الثبوت متوقف على شرط، هذه تسمى قضية شرطية وإن صيغت بصياغة القضية الحملي. واضح؟ مثال القضية الفعلية وهي التي يكون المحمول ثابتا للموضوع بدون اشتراط شيئين. مثال هذه القضية الفعلية استحالة تكليف العجز، العاجز يستحيل تكليفه بتكليف. هذه القضية قضية فعلية بعبارة ان الاستحالة ثابتة التي هي المحمول ثابتة، استحالة التكليف التي هي المحمول ثابتة للموضوع بدون أن يتوقف هذا الثبوت على شرط ما، فهذه قضية فعلية. ولو أشكلت وقلت يمكن أن نرجع هذه القضية الفعلية إلى قضية شرطية بأن نقول إذا وجد عاجز استحال تكليفه، أو أن نقول إذا كان الإنسان عاجزا استحال تكليفه، هذه قضية شرطية. فنقول الاشتراط هنا ليس شرطا لثبوت المحمول للموضوع. ونحن قلنا إن القضية الشرطية هي القضية التي يكون ثبوت المحمول فيها للموضوع مشروطا بشيء، بينما الاشتراط هنا اشتراط لوجود الموضوع، والاشتراط لوجود الموضوع لا يجعل القضية شرطية. فكل قضية من القضايا مشروطة بوجود الموضوع، وعلى هذا تتحول كل القضايا إلى شرطية. الآن حينما نقول النار حارة، سؤال، هذه قضية حملية أو شرطية؟ حملية. زين، يمكن أن تقول، يمكن أن تصيغها بصياغة إذا كانت النار موجودة فهي حارة، هذا اشتراط لوجود الموضوع، وكل قضية مشروطة بوجود موضوعها، هذا لا يصير القضية قضية شرطية. زيد قائم، قضية حملية أو شرطية؟ يمكن أن تصيغها إذا كان زيد قائم موجودا فهو قائم، هذا الاشتراط لوجود الموضوع، والاشتراط لوجود الموضوع لا يصير القضية قضية شرطية. أما مثال القضية الشرطية فالسيد الصدر يضرب مثالين للقضية الشرطية. المثال الأول إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هذا الصياغة صياغة قضية حملية، إدراك العقل لوجوب أنه لوجوب للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. لكن مرجع هذه القضية إلى ماذا؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وهنا وجوب المقدمة الذي هو المحمول إنما يثبت للموضوع بشرط، واضح الفكرة، بشرط أن يكون هذا الشيء واجبا، لأن الشيء قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. هذا مثال. المثال الثاني إدراك العقل للملازمة بين قبح الكذب وحرمته، هذا مرجعه إلى قضية شرطية. هكذا يقال إذا كان الكذب قبيحا عقلا فهو حرام شرعا، إذا قبح الكذب عقلا فهو حرام شرعا. والسيد تقصد أن يضرب مثالين، المثال الأول لغير المستقلات العقلية على قضية شرطية، والمثال الثاني للمستقلات العقلية. أما ما هي المستقلات العقلية، ما هي غير المستقلات العقلية، سيأتي توضيح ذلك. إذن نحن في القسم الأول قسمنا القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وإلى قضايا شرطية، وضربنا مثالين للقضايا الشرطية. التقسيم الثاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين.